وسط تحذيرات من اتساع رقعة المواجهة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم 713 عبر القصف الجوي والمدفعي وقتل المجوعين والنازحين. وأكدت مصادر طبية ارتقاء 3 شهداء وسقوط عدد من المصابين جراء غارة جوية صهيونية فجر اليوم استهدفت منازل سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وفي مدينة خان يونس نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف متتالية لمباني سكنية شمال غربي مدينة غزة، فيما أصيب مواطنون باستهداف طائرات الاحتلال منزلا بمخيم البريج وسط القطاع. كما فجرت قوات الاحتلال 4 مجنزرات مفخخة بأطنان من المتفجرات لتدمير منازل المواطنين شمال غربي مدينة غزة. وللمزيد من التفاصيل حول آخر التطورات في غزة إليكم التقرير التالي.
الوضع المأساوي في قطاع غزة يشتد سوءا يوما بعد يوم بعد تكثيف الاحتلال من غارته وقصفه الجوي العنيف على أنحاء القطاع خاصة على مدينة غزة. قصف وحشي يستهدف خيام النازحين ومنازل وأبراج سكنية ومحيط المستشفيات، بالإضافة إلى تجمعات المدنيين ومنتظري المساعدات وكذلك النازحين المجبرين على النزوح من مدينة غزة التي تشهد تقدما لآليات الاحتلال العسكري في غربها لكن ببطء. وفي حين يمهد جيش الاحتلال للتوغل داخل المدينة بتفجير روبوتات مفخخة، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن الفرقتين 192 و98 تتقدمان ببطء في مدينة غزة، وأن الجيش أرجأ دخول الفرقة 36 إلى مدينة غزة لعدة أيام بسبب بطء وتيرة إخلاء السكان. صور الأقمار الصناعية لعدة مناطق في غزة تظهر أن استهداف الأبراج أدى بشكل مباشر إلى نزوح جماعي من محيطها بفعل شدة القصف والدمار، مما يعزز أن الاحتلال لجأ إلى سياسة الكثافة النارية لإفراغ الأحياء ودفع السكان نحو جنوب القطاع. المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان كشف أن سلطات الاحتلال عزلت نحو 800,000 فلسطيني في مدينة غزة عن العالم الخارجي بعد أن قطعت خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل. وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أكدت على ضرورة التركيز على وقف إطلاق نار فوري في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية. من جهتها اتهمت منظمة العفو الدولية 15 شركة عالمية بالمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات الاحتلال وتمكينها من ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الممارسات. كما جددت منظمة الصحة العالمية تحذيراتها من الوضع المأساوي لسكان القطاع، مؤكدة أن التوغل العسكري وأوامر الإخلاء في شمال غزة يؤديان لموجات نزوح جديدة، وحذرت من أن المصابين ذوي الإعاقة لا يستطيعون الانتقال لأماكن آمنة، مما يعرضهم لخطر جسيم.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة استشهاد 98 مواطنا وإصابة أكثر من 380 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وقالت وزارة الصحة إن حصيلة ما وصل إلى المستشفيات من ضحايا لقمة العيش بلغ 7 شهداء ونحو 90 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش إلى أكثر من 2500 شهيد وأكثر من 18,000 إصابة. وبينت الوزارة أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. كشف مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن إسرائيل تشهد اتساعاً في ظاهرة الهجرة العكسية، حيث تجاوز عدد المغادرين عام 2024 نحو 82 ألف شخص. وبحسب البيانات الرسمية، فإن عام 2023 سجل مغادرة أكثر من 55 ألف إسرائيلي، وهذا يعكس توجهاً متصاعداً نحو الرحيل عن الأراضي المحتلة. وتأتي مغادرة الإسرائيليين إلى الخارج في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واستهداف تل أبيب ومحيطها بالصواريخ الباليستية من قبل اليمن. حول تصاعد معدلات الهجرة العكسية من كيان الاحتلال الصهيوني وانخفاض معدلات النمو السكاني منذ عام 2020، نستمع إلى التقرير التالي.
الأزمات تستمر في حصار كيان الاحتلال من جميع الجهات، أبرزها ما كشف عنه مركز الأحصاء الإسرائيلي، مؤكدا في بيان له حدوث ارتفاع حاد في ظاهرة الهجرة العكسية من الأراضي المحتلة، ليشير أنه خلال العام الماضي غادر أكثر من 82 ألف شخص مقابل وصول نحو 31 ألف مستوطن فقط. ويأتي هذا التراجع مقارنة بعام 2023 الذي شهد قدوم 46 ألف مستوطن، فيما غادر 55 ألفا، ما يثير خوف المراقبين في كيان الاحتلال من تحولات ديموغرافية، مرجحين الأسباب إلى استمرار الحرب في غزة وتصاعد الاحتجاجات الداخلية ضد الحكومة، بالإضافة إلى الصواريخ والمسيرات اليمنية التي تستهدف الكيان الإسرائيلي بشكل شبه يومي، وحذروا من انعكاس هذا سلبا على التوازن الاجتماعي والاقتصادي. أزمات أخرى يعاني منها كيان الاحتلال، حيث أكد مسؤولون في الجيش الإسرائيلي عن معاناته من فجوة نقص الكوادر. رئيس شعبة القوة البشرية في جيش الاحتلال اللواء دادو بار كليفا حذر من عجز بشري يصل إلى نحو 12 ألف جندي إضافي، مفصلا أن من بينهم ما يقارب 7000 مقاتل في الوحدات الميدانية والبقية من الفنيين وعناصر الدعم القتالي. كما كشف أن عدد المتخلفين عن الخدمة بلغ أكثر من 17 ألفا، وأوضح أن تصاعد الاحتجاجات على اعتقال الحريدين يفاقم الضغوط على الأجهزة الأمنية ويستنزف مواردها. غضب الشارع من استمرار العدوان على غزة وعدم التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ألقى بظلاله على نتنياهو، حيث اقتحمت عائلات الأسرى الإسرائيليين قاعة المحكمة أثناء جلسة محاكمته في قضايا فساد، ما اضطره إلى أن يفر هاربا من القاعة على الفور بعد أن صرخ الناشطون وعائلات الأسرى في وجهه محملينه مسؤولية مقتل 1200 جندي في عهده، كما توسعت بخروج آلاف الطلاب في تظاهرات كبيرة ليتضامنوا مع أهالي الأسرى في المطالبة بالتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.
اندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال بلدات إذنة والسعير والمنطقة الجنوبية من المدينة وشنت حملة اعتقالات فيها. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر عقب ودهمت منزلا في مخيم قلندية شمال المدينة، كما اعتقلت شابين من صرة وقلقيلية بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها. وفي نابلس رشق مستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات صرة عوريف الناقورة إضافة إلى بلدة دير الأخصون شمال طول كرم. أعلنت كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس عن تنفيذها لعملية نوعية استهدفت آليات الاحتلال في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، مؤكدة وقوع إصابات مباشرة في صفوفه. وقالت الكتيبة في بيان لها إن مقاتليها تمكنوا فجر اليوم من استهداف الآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص، ما أدى إلى إرباك في صفوف قوات الاحتلال وانسحابها من المنطقة المستهدفة. مضيفة أن هذه العملية تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وتأكيداً على جاهزية المقاومة واستمرارها في تنفيذ واجباتها القتالية رغم كل التحديات. يعقد اليوم اجتماع أمني في باكو بين مسؤولين سوريين وآخرين إسرائيليين في محاولة لفتح مسار تطبيعي جديد بين الطرفين، وذلك بعد جولة محادثات بين وزير خارجية دمشق أسعد الشيباني ووزير كيان الاحتلال أورون أجريت في لندن بمشاركة وإشراف أمريكي. وللمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
على حساب السيادة السورية تسير خطوات التطبيع بسرعة بين السلطة الانتقالية في دمشق والكيان الإسرائيلي الذي يعلنها صراحة أن حدوده يجب أن تشمل مشروعه التوراتي، أي من الفرات إلى النيل. على هذا الواقع كشفت المصادر الدبلوماسية عن اجتماع أمني يعقد الخميس في باكو بين مسؤولين سوريين وآخرين إسرائيليين في محاولة لفتح هذا المسار. على إثر هذه التطورات كان لرئيس الإدارة السورية الانتقالية أبو محمد الجولاني تصريحات مثيرة، حيث قال إن المفاوضات الجارية في باكو قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة، واصفا الاتفاق الأمني مع تل أبيب بالضرورة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه في حال نجح هذا الاتفاق فمن الممكن التوصل إلى اتفاقيات أخرى، لكنه شدد على أن السلام والتطبيع ليس على الطاولة الآن. ورغم أن وكالة رويترز أفادت بأن الجانب الأمريكي يمارس الضغوط على دمشق للتوصل إلى اتفاق قبل أن يجتمع زعماء العالم الأسبوع المقبل لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لكن الجولاني نفى هذا الأمر. في غضون ذلك ذكرت مصادر عبرية أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والوزير الإسرائيلي رون ديرمار أجريا محادثات وصفوها بالمثمرة في لندن في اجتماع مطول استمر 5 ساعات بمشاركة عراب السياسة الأمريكية توم براك، وناقش ديرمار والشيباني بمباركة براك خلال الاجتماع مسودة اتفاق أمني جديد الذي قدمته تل أبيب، لكن الأطراف المذكورة لم تصدر أي بيان رسمي بهذا الشأن. ويبدو أمام الإملاءات الإسرائيلية يحاول الأمريكيون تقديم إغراءات للاقتصاد السوري المنهار، حيث نقل موقع أكسيوس عن السيناتور لينزي جراهام قوله إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيجتمع مع مشرعين أمريكيين في واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة رفع العقوبات الأمريكية المتبقية على بلاده بشكل دائم. وقال جراهام إنه سيدعم إلغاء تلك العقوبات إذا تحركت سوريا رسميا نحو إبرام اتفاق أمني جديد مع تل أبيب. وتتمثل أهم البنود الجوهرية في هذا الاتفاق بمنع تمركز أي جهة تعتبر معادية للكيان الإسرائيلي في جنوب سوريا، وألا يتواجد الجيش السوري في المنطقة الحدودية.
جدد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على السيادة اللبنانية منتهكا إعلان وقف إطلاق النار والقرار رقم 1701. وأفادت مصادر لبنانية أن طيران الاحتلال استهدف سيارة في حي العصرة في مدينة بعلبك شرق لبنان أسفرت عن ارتقاء الشهيدين، وكانت قوات العدو قد واصلت اعتداءاتها مستهدفة عددا من القرى الجنوبية، حيث قامت بنسف منازل في محيط منطقة على أطراف بلدة عيت الشعب بجنوب لبنان، فيما ألقت مسيرة معادية قنبلتين صوتيتين بالقرب من أحد المنازل في البلدة. وافقت وزارة الدفاع الأمريكية على إرسال شحنتين من الأسلحة والمعدات العسكرية بقيمة 500 مليون دولار إلى أوكرانيا، وذلك لأول مرة على أن تدفع دول الناتو ثمنها. وستصل هذه الشحنات من المساعدات الفتاكة قريبا، والتي ستشمل أنظمة دفاع جوي لمواجهة هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية المتزايدة. وللمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
بموجب آلية جديدة يمولها آخرون، وسميت قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية. وافقت الإدارة الأمريكية على أول شحنات المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وذكرت مصادر أن وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسية إلبريدج كولبي وافق على ما يصل إلى شحنتين بقيمة 500 مليون دولار. ووفقا لتقارير قد تتلقى أوكرانيا قريبا شحنات من هذه المساعدات الفتاكة، والتي ستشمل أنظمة دفاع جويا لمواجهة هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية المتزايدة. وعلى الرغم من أن هذه الأسلحة هي من المخزون الأمريكي، لكن التحالف العسكري الغربي يتحمل دفع ثمنها بالكامل وتسليمها لكييف، وذلك وفق اتفاق مع الناتو أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ شهرين. وتأتي هذه الموافقة بعد ساعات من إعلان رئيسة الاتحاد الأوروبي أرسولا فون دير ليان عن بحثها مع ترامب التوجه نحو خطوات إضافية لتضييق الخناق وزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا. وحسب فون دير ليان فإن المفوضية الأوروبية ستقدم قريبا مقترحاتها بشأن الحزمة 19 من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، والتي ستشمل إجراءات تستهدف العملات المشفرة والبنوك والطاقة. هذا فيما قدمت الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي والبالغ عددها 27 مبلغا قياسيا من المساعدات العسكرية لأوكرانيا الأسبوع الماضي. موسكو من جانبها أعلنت عن تمديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات المضادة المفروضة على الدول غير الصديقة حتى نهاية عام 2027. وتشمل القائمة التي تطالها القيود على التصدير والاستيراد أكثر من 200 نوع من السلع والمعدات التكنولوجية والكهربائية والاتصالات والطبية والمركبات والآلات الزراعية. ميدانيا، أعلنت أوكرانيا عن تعرضها لهجمات روسية بالمسيرات تسببت في انقطاع الكهرباء جزئيا وتعطل حركة السكك الحديدية بمنطقة كيروفوهراد. وعلى الجانب الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 8 مسيرات أوكرانية فوق مناطق عدة من البلاد.
مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. الرئيس بيزشكيان يؤكد أن نموذج التعاون الناجح بين الدول المستقلة يثبت انتهاء الزمن الأحادي. مقتل 4 جنود للاحتلال وإصابة 3 آخرين بكمين محكم نفذته المقاومة الفلسطينية في غزة. اشتباكات ومواجهات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق بشمال الضفة الغربية. في أمان.
قوافي الوجد. قد أثقلت مني الخطايا كاهلي، والموت مني كل يوم يقرب. مني الذنوب كثيرة في عدها، قد سودت صحفي فأين المهرب؟ كم تبت، كم حاولت عصيان الهوى، جاهدت نفسي غير أني أغلب. قد ساقني ضعفي، قد ساقني ضعفي وقلة حيلتي نحو المعاصي، صرت دوما أسحب. إني لجأت إليك يا رب الورى، إني لجأت إليك يا رب الورى، وإليك من نفس المسيئة أهرب. ربه وفقني وقو إرادتي، فعساي عن درب المعاصي أرغب. من لي سواك، من لي سواك، فجد بفضلك خالقي، قد جئت أرجو العفو منك وأطلب. أبيات للشاعر السوري المعاصر جهاد جحا.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة. رحمة العالمين. تأليف حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الهندسة الصوتية مهدي بهادري. شارك في التمثيل علي حيدر، أمير فوزي، مصطفى محمود، وبلال البحراني. إخراج كريم حسن.
سار النبي محمد صلى الله عليه وآله متوجها نحو الشام مع قومه وأبناء عشيرته، حتى وصلوا منطقة تسمى عقبة إيلة، وكان الدير مملوءا رهبانا، وكان فيهم راهب يرجعون إلى رأيه وعقله يقال له الفيلق بن اليونان ابن عبد الصليب، وكان يكنى أبا خبير، وقد قرأ الكتب السماوية، وعنده سفر فيه صفة النبي صلى الله عليه وآله من عهد عيسى بن مريم عليه السلام.
أيها الراهب، أيها الراهب، ما بك يا شيخ الرهبان؟ ما بك يا أبا خبير؟ مما بكاؤك؟
حقا لا تعلم سبب بكائي؟
لا، ولكني أراك كلما قرأت الإنجيل ووصلت إلى صفات النبي الذي يخرج في هذا الزمان بكيت وازداد شوقك إليه.
إي والله، لقد ازداد شوقي إليه، إنه البشير النذير الذي يبعثه الله من تهامة، متوجا بتاج الكرامة، تظله الغمامة، يشفع في العصاة يوم القيامة.
كفى بكاء أيها الراهب، كفى، لقد قتلت نفسك شوقا على هذا الذي تذكره.
لا تلمني يا رجل، لا تلمني، فإني أرى ما لا تراه أنت، وأعلم ما لا تعلم.
أرجو أن يكون ظهور هذا النبي قريبا.
إي والله، إنه قد ظهر بالبيت الحرام، ودينه عند الله الإسلام.
دينه الإسلام؟
نعم، إنه خاتم الأديان. متى أبشر بقدوم هذا الحبيب؟ لأن نظرت عيني جمال أحبتي وهبت لبشرى الوصل ما ملكت يدي، وملكته روحي ومالي غيرها، وهذا قليل في محبة أحمدي. سألت إلهي أن يمن بقربه ويجمع شملي بالنبي محمد.
وما زال الراهب أبو خبير يكثر النحيب كلما ذكر الحبيب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ذهب بصره وزاد به الفكر. فعند ذلك أشرف بعض الرهبان، وقد أشرقت الأنوار من جبين النبي المختار، فنظر الرهبان إلى الأنوار وقد تلألأت من الركب، وقد أقبل من الفلا وأشرق وعلا. تقدمهم سيد الأمم وقد نشرت على رأسه الغمامة، فجاء المخبر إلى أبي الرهبان مبشرا.
يا أبا الرهبان، يا أبا الرهبان.
نعم نعم يا عزيزي، ما الخبر؟
أبشر أبشر يا أبا الرهبان.
ماذا؟ بشرك الله، ما بشارتك؟
يا أبا الرهبان،
نعم،
لقد رأينا نورا يتلألأ قد علا من ركب قادم من الحجاز.
بشرك الله بكل خير، والله إنه الركب الذي طال انتظاري له، وذهب بصري لأجله، وزاد تفكيري فيه.
وأسفاه عليك يا أبا الرهبان، لقد قدم حبيبك بعد ذهاب بصرك.
أخرجني إلى الفلاة لأستقبل حبيبي ونور عيني.
حسنا، هيا بنا إذن إلى الفلاة. تحرك يا أبا الرهبان، تحرك.
إلهي وسيدي، بجاه هذا المحبوب الذي زاد فيه تفكري إلا ما رددت علي بصري. يا قاهر يا قادر، يا لطيف يا وهاب، يا منان يا حنان، يا رحمن، أسألك بحق محمد رد علي بصري.
الحمد لله، الحمد لله، لك الحمد يا رب، لك الحمد يا رب، لقد أعاد الله بصري.
الحمد لله، أرى أنك بدأت تبصر يا أبا الرهبان.
إنني أرى نورا لم أره من قبل.
الحمد لله، الحمد لله، شكرا لله، شكرا.
نعم نعم، لقد لطف بي ربي.
هل تيقنت أن في الركب محمد؟ ها؟
نعم يا عزيزي، ولكي تتيقن أنت فانظر إن جلس النبي محمد تحت تلك الشجرة اليابسة فإنها ستخضر وتثمر في الحال، فقد جلس تحتها عدة من الأنبياء وهي من عهد عيسى بن مريم يابسة، وذاك البئر الخالي من الماء إن مر به محمد فسوف يمتلئ ماء ببركته.
لأتأكد مما قلته بنفسي أيها الراهب.
نعم نعم.
لقد تحقق ما قاله أبو الرهبان، فقد أقبل النبي صلى الله عليه وآله وجلس تحت الشجرة اليابسة، فاخضرت وأثمرت من وقتها وساعتها، فما استقر به الجلوس حتى قام صلى الله عليه وآله وسلم ومشى إلى البئر ونظر فيه ودعا ربه بكلمات، فما أتمهن حتى امتلأ البئر ماء، فبلغ ذلك أبا الرهبان فقال:
أيها القوم.
نعم يا كبير.
أيها القوم.
نعم.
بادروا بصنع الولائم من أحسن الطعام لنتشرف بسيد بني هاشم، فإنه سيد الأنام، ولنأخذ منه الذمام لسائر الرهبان.
سمعا يا كبير الرهبان. سمعا يا داعة.
فبادر القوم لأمره طائعين وصنعوا الولائم، وجاء القوم إلى أمير هذا الركب وقال أحدهم:
من أمير هذا الركب؟
أنا أمير هذا الركب. ماذا تريد؟
من أنت؟
ألا تعرفه؟ إنه أبو جهل ابن عبد المطلب.
ابن عبد المطلب؟
منع أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وآله من التعرف على الراهب، حيث تركه ليحفظ الأمتعة والأموال. وتقدم أبو جهل لعنه الله مع قومه وقد أعجب بنفسه، فلما دخلوا الدير جعل الراهب ينظر إليهم رجلا رجلا، فلم ير صفة النبي صلى الله عليه وآله، فرمى القلنسوة عن رأسه ونادى:
وخيبتاه وأطول شقوتاه، يا أهل نجد يقضى العمر في أسف منكم وقلبي لم يبلغ أمانيه، يا ضيعة العمر لا وصل ألوذ به من قربكم، لا ولا وعد أرجيه.
أحسنت أيها الراهب.
أحسنت.
يا سادات قريش.
نعم.
لقد أخفيتم عني حبيبي ونور عيني. لما فعلتم ذلك؟ لما فعلتم ذلك؟
أجبوا يا أبا جهل. أجب الراهب، لما فعلت ذلك؟
أراكم تتهامسون، قولوا لي من أخفى علي محمدا. من؟
أنا أخفيته. أنا أخفيته.
أنت أخفيته؟
نعم، أقصد أنا تركته عند أمتعتنا وأموالنا، فإنه الصادق الأمين.
ومناقبه شهد العدو بفضلها، والفضل ما تشهد به الأعداء. والله يا أبا جهل، ما تركته لأمانته وصدقه،
وإنما لتخفي عني نوره وبركته وكرامته.
نعم،
ولكن
فعلتك
أذى. ولكن هيهات، فنور الله لا يخفى.
صحيح،
ونور الشمس لا يحجب بغربال.
أيها الراهب.
نعم.
أيها الراهب.
نعم.
محمد جالس تحت الشجرة
وأنا ذاهب إليه، وتبا وسحقا لأعداء محمد.
أي والله، هيا بنا أيها الراهب لنتحرك.
واهتدى أبو الرهبان إلى حبيبه الذي كان ينتظره، وتعرف عليه وأخذ منه الذمام، وتمنى لو أن الله يطيل عمره فيحيا مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويذود عنه ويموت دونه. اتفق المؤرخون على أنه قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وآله ظهرت بوادر التنكر للوثنية بين العرب في شبه الجزيرة، وكان بينهم من عاش في ملل من تلك الأوضاع الفاسدة ونظر إلى وثنية العرب نظرة مليئة بالسخرية والاستهزاء. ومن هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل وعامر بن ربيع.
أستغفر.
تبا لكم ولما تعبدون.
ما بك يا زيد؟ أراك منزويا عن عبادة الآلهة.
آلهة؟ لا أدري أين ذهبت عقول الناس حتى صاروا يطلقون على الحجارة الصماء آلهة.
أراك بدأت تنكر آلهة آبائك وأجدادك. قل لي يا زيد، هل وجدت دينا جديدا؟
لا.
ولكن كيف عرفت أن هذه الأوثان ليست آلهة تستحق العبادة؟
هذا ما قادني إليه عقلي.
نعم العقل عقلك يا زيد.
ماذا؟
لا تعجب، فقد فكرت قبلك بتفاهة هذه الأصنام الصماء والعمياء والبكماء التي لا تقدم خيراً ولا تدفع شرا، فنددتها واحتقرت من يعبدها.
ولما لم تخبرني بذلك يا
أحببت
عامر؟
أن أتأكد من صدق ما قلته.
وأي دين ستعتنق يا عامر؟ ها؟
إن آخر الأديان هي النصرانية، فلنعتنقها. ماذا قلت يا زيد؟
دعني أفكر حتى مساء يوم غد.
حسناً، سأتيك غداً عند تلك الشجرة.
عمت صباحا يا زيد. وأنت كذلك يا عابد.
ماذا قلت يا زيد؟ هل فكرت في اعتناق النصرانية؟
فكرت، ولكن لم أجد في النصرانية ما يجذبني إليها.
وهل ستبقى متردداً هكذا؟
لا، أنا خارج للشام من ليلتي هذه للبحث عن ضالتي.
وخرج زيد بن عمرو بن نفيل يبحث عن دين يرتاح إليه ويطمئن به، فوصل بلاد الشام ودخل على العالم اليهودي.
تفضل بالجلوس. أهلا بك يا أخ العربي.
أهلا بك وشكرا لحسن ضيافتك.
أراك مغموما مهموما، هل من حاجة أقضيها لك؟
لقد شغل فكري أمر فجئت لأسألك عنه.
تفضل، ما سؤالك؟
ولكن أرجو أن تصدقني الجواب.
سأكون صادقا معك، قل ما هذا الأمر الذي تسأل عنه؟
لقد نبذت عبادة الأوثان وجئت لأبحث عن دين يطمئن إليه قلبي.
وجئت لتسألني عن اليهودية، أليس كذلك؟
بلى هو كذلك.
هل تريد أن تأخذ نصيبك من غضب الله؟
أعوذ بالله، والله ما فررت إلا من غضب الله تعالى.
إذا كنت لا تريد أن يغضب الله عليك، فعليك إذن أن لا تعتنق اليهودية، فقد أدخل عليها من التحريف والتزييف ما أخرجها عن كونها سماوية، فغضب الله على اليهود وأصبحوا منبوذين أذلاء.
أتقول لذلك وأنت أحد علماء اليهودية؟ إنه لأمر في غاية الغرابة.
صحيح أني أحد علماء اليهود، ولكني لا أعتقد بها.
هل تخشى القتل إن أعلنت لليهود عدم اعتقادك هذا؟
نعم، فظروفي لا تسمح لي بإظهار ما أخفي بداخلي.
حسنا، دلني على دين أعتنقه. هل أعتنق النصرانية؟
إذا أردت أن تأخذ نصيبك من لعنة الله فاعتنق النصرانية.
والله ما فررت إلا من لعنة الله.
الحمد لله.
أسألك بالله أن ترشدني إلى دين أعتنقه.
أعلم يا هذا أني لا أعلم دينا أفضل من دين النبي إبراهيم، ودين إبراهيم هو الحنيفية.
الحنيفية؟
نعم، أرجع إلى مكة فإن الله تعالى سيبعث فيها نبيا من ولد إبراهيم، فهنيئا لمن كان معه، فإنه خاتم الأنبياء والرسل وأفضلهم جميعا.
شكرا لك أيها اليهودي، شكرا لك.
وعاد زيد بن عمرو إلى مكة، ولما وصلها جاء إلى الكعبة وأسند ظهره إليها وقال:
قل يا زيد.
قل يا زيد. يا قوم، قل يا زيد. من أراد أن يئد ابنته فأنا أكفيه مؤونتها وأخذها منه. فإذا ترعرعت وشاء أبوها دفعتها له، وإن لم يشاء أكفيه مؤونتها.
من المتكلم؟ زيد؟
نعم يا عامر، نعم.
أراك قد اعتنقت الدين إبراهيم، أليس كذلك؟
بلى، وأنا أنتظر نبيا من ولد إسماعيل، ولا أراني أدركه، وأنا أؤمن به وأصدقه.
من أين لك هذه المعلومات؟
أطلعني عليها علماء اليهود والمسيحية، فهي موجودة في كتب التوراة والإنجيل. لقد طفت البلاد كلها أطلب دين إبراهيم، فكل من أسأل من اليهود والنصارى يقولون هذا الدين وراءك، وينعتونه بمثل ما نعته لك، ويقولون لم يبق نبي غيره فأقرئه مني السلام.
هل لك أن تصفه لي؟
سأخبرك بصفته حتى لا يخفى عليك أنه رجل ليس بالطويل ولا بالقصير، ولا بكثير الشعر ولا بقليله، لا تفارق الحمرة عينيه، وبين كتفيه خاتم النبوة، اسمه أحمد، يولد ويبعث في هذا البلد، إن أدركته فأقرئه مني السلام.
اسمه أحمد، أحمد.
ولم يمر زمن طويل حتى قتل زيد على يد المشركين. فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وآله، جاء عامر بن ربيعة إليه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بقول زيد وبلغه سلامه. فرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام وترحم عليه وقال إنه في الجنة. ولما وصل خبر مقتل زيد إلى ورقة بن نوفل، بكاه ورثاه بأبيات قال فيها: رشدت وأنعمت ابن عمرو، وإنما تجنبت تنورا من النار حاميا. بدينك رب ليس رب كمثله، وتركك أوثان الطواغي كما هي. وأدركك الدين الذي قد طلبته، ولم تك عن توحيد ربك ساهيا، فأصبحت في دار كريم مقامها، تعلل فيها بالكرامة لاهيا.
الله يا الله. علي أنت العليم بما يحوي الضمير به يا عالم السر علام الخفيات اقضي الحوائج اقضي الحوائج لي ربي فلست أرى اقضي الحوائج لي ربي فلست أرى سواك يا رب من قاضي
الثالثة ظهرا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. الرئيس بزشكيان يؤكد أن نموذج التعاون الناجح بين الدول المستقلة يثبت انتهاء زمن الأحادية. مقتل 4 جنود للاحتلال وإصابة 3 آخرين بكمين محكم نفذته المقاومة الفلسطينية في غزة. اشتباكات ومواجهات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق بشمال الضفة الغربية. من العناوين إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال لقائه مع وزير الطاقة الروسي سيرجي تيسيويوليف أن نموذج التعاون الناجح بين الدول المستقلة كإيران وروسيا يثبت أن زمن الأحادية في العالم قد انتهى، مشددا على أن هذه الدول قادرة على تحقيق التقدم من دون الحاجة إلى القوى الأحادية. وأضاف بيزشكيان أن إيران وضعت تنفيذ الاتفاقيات الثنائية مع روسيا في صدارة أولوياتها وأن جميع البنى اللازمة للتعاون متوفرة ولا يوجد ما يعيق مسار الشراكة بين طهران وموسكو. قتل 4 جنود إسرائيليين وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة جراء انفجار لغم أرضي نفذته المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة. ووقع الانفجار في منطقة خان يونس التي تشهد منذ أيام تحركات برية مكثفة لقوات الاحتلال وسط محاولات للتوغل في أطراف القطاع الجنوبية. وأشارت تقارير الاحتلال إلى حالة استنفار في صفوف الجيش مع تحليق مكثف للطائرات الاستطلاعية في أجواء